بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا. ونرحب بداية بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخ مصطفى، وحيا الله فريق البرنامج وأيضا جمهورنا الكريم، ودائما وابدا نسال الله عز وجل ان يجعل هذه الحلقات فيها متعه وفائده وقيمه مضافه.
اللهم امين. كذلك هذا البرنامج متواصل مع الجمهور ومع الاحداث والمواسم، ومنها صحيح. الان فتره الاجازه ما بين الفصل الدراسي، الفصل الدراسي الاول والثاني.
صحيح.
لعلنا بدايه دكتور نتحدث اليوم عن القيم والاخلاق في هذه الاجازه. هل الاجازه لها هذه الاهميه الكبيره في البناء وغرس القيم؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، دعنا في البداية نتفق أخي مصطفى بأن وظيفة الأبوة والأمومة وأيضا المربي والمربية وظيفة لها، ليس لها موعد نهاية وليس لها إجازة وليس لها تقاعد. يعني يبقى الأب أبا وتبقى الأم أما، يربي ويوجه ويغرس ويعزز إلى آخر لحظة من حياته. هذه حقيقة يجب أن يعني نوقنها. يعني ستجد أن الإنسان الأب حتى لو كبر في السن، وصل عمره 90 سنة ولا كذا، إذا وجد على ابنه الستيني سلوكا لا يرضى ربما يعتب عليه. وأذكر أن أحد الإخوة يوم ما قال لي، كنت أصطحب رجلا يعني في سفر، وكان هذا الرجل من أصحاب الوجاهة المجتمعية، لديه منصب عالي يعني مجتمعي. يقول كل شوية يأتيه اتصال من والده فيرد عليه يقول أبشر أبشر يا والدي أبشر أبشر. فبعدين بعد فترة سألته يعني من هذا الذي يتصل عليك بكثرة، قال هذا الوالد، ويذكرني مع كل صلاة بأن لا أتأخر على المسجد. هذا الرجل الذي يعني اتصل عليه الأب، هذا الرجل في 60 من عمره تقريبا وصاحب منصب عالي، والده في 90 من عمره
ما شاء الله،
فيتصل يقول يا ترى أذن يذهب للصلاة. فالذي أقصد أقوله أننا الأب والأم ليس هناك إجازة في حياتهم في قضية تربية أبنائهم وبناتهم، وبالتالي مثل هذه المواسم هي مواسم استثنائية. والسبب فيها أن فطرت النفس البشرية على أن أوقات الارتياح وقلة الضغوط العملية، سواء كانت دراسة ولا وظيفة ولا أي متطلبات حياتية، تساعد على مزيد من الأريحية النفسية التي تتقبل بعض التوجيهات. ألا ترى أحيانا أبو هشام لما يتحسن الجو شوية ويبرد ويجي غيم يجي كذا، يصبح نفسية الناس مختلفة عندما يخرجون للنزهة، عندما أصطحب أولادي مثلا إلى رحلة أو سافر بهم إلى منطقة ما، يعني حتى ردودهم معي مختلفة، كلماتهم معي مختلفة، تبادل الأحاديث بيني وبينهم مختلف. الإجازة لها طابع مختلف حقيقة. الهموم التي كانت موجودة أيام الاختبارات، خاصة في ظل أجواء كورونا، كان في نوع من الاشتحان بسبب المنصة، بسبب التواجد الأسري بالكامل، الكل حقيقة. وهذا يعني من هنا نوجه الشكر والتقدير لكل أولياء الأمور حقيقة على نجاح يعني إنجاح الفترة الماضية، لكن كان بالفعل في نوع من يعني البذل الكثير والمضاعف. الآن دخلنا في منطقة هدوء وراحة، أصبحت منطقة مناسبة جدا للبذل. الميزة الثانية في قضية الإجازات أنها مساحة للتقارب، يعني هناك فرصة أن تتقارب الأسرة، أن نلتقي سويا، أن نجلس مع بعض،
تجتمع أكثر
يعني. أن نجتمع أكثر الله. يعني ليست هناك مطالبات بأن الإبن سيستيقظ مثلا في وقت مبكر، أو لديه مذاكرة سينهي أمر معين، يعني ليس هناك انشغال إن صح التعبير يشغله عن الأسرة. إذن البنت والولد لديهم فرصة كافية لأن ألتقي بهم أو تلتقي الأم والأب بهذه الأسرة. أضف إلى ذلك من أهمية هذه الفترة أن هناك أيضا خطورة كبيرة جدا لو أهملت هذه الفترة، لأن الفراغ دائما وأبدا سلاح ذو حدين، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. يعني إذا لم يكن هناك ما يشغل الشاب والطفل والشابة والطفلة والصغير والكبير والذكر والأنثى، إن لم يكن هناك شيء يشغلهم في الفائدة فسيشتغلون بغير الفائدة. يعني لا يمكن أبدا أن يبقى الإنسان فارغا دون أن يتجه ناحية شيء ما، وبالتالي قدر الاستطاعة حتى لو كان هذا الشيء شيء مباح، يعني ليس بالضرورة أن عندما نقول تعزيز قيم ليس بالضرورة أن تكون برامج مكثفة أو برامج قاسية
أو دراسة معينة
أو دراسة أو كذا، لكن على الأقل أن يكون هناك هدف، أن يكون هناك سمو، أن يكون هناك استغلال. فأنا أعتقد بأن فترة الإجازات يجب أن ننظر إليها على أنها مغنم ومكسب، وعلى أنها فرصة، وأنني يجب أن لا أفوتها، لا كما يفعل كثير من الآباء والأمهات، خلاص خلوهم يريحون شوية، يناموا وقت ما يناموا، يستيقظوا وقت ما يستيقظوا. عندما تقول لماذا لا يستيقظون صباحا، تقول بس خليهم يناموا يريحون، خلاص تعبنا معهم في الفترة الماضية، الآن نريد أن نرتاح منهم. متى كان الأب والأم يريدون أن يرتاحوا من الأبناء؟ للأسف الشديد أن هذه الراحة الوقتية قد تجر متاعب مستقبلية. أي
صحيح، قد لا يكون لها تبعات أو أثار سلبية
بهذه القضية. ولذلك أنا أقول لما نتكلم عن قضية أهمية إجازة صيفية، أنا يعني هو نداء لنفسي ولكل أب ولكل أم، أنا أقول هذه فرص جميلة جدا أن نقترب أكثر، أن نحتضنهم أكثر، أن نبتكر في بعض الوسائل والأساليب التي تجعل من الإجازة حتى متعة. وبالمناسبة هم لا ينسون ما يغرس في ذاكرتهم، يعني لو كان هناك برامج نوعية وكذا فسينتظرون من إجازة لإجازة، بمجرد أن تبدأ الإجازة يقولون هي ترى جاءت الإجازة، يلا إيش برنامجنا. لذلك وجدت بعض الأسر من خلال بعض الجولات والزيارات عندما اعتادوا على أن الإجازة مليئة ببرامج مفيدة وتقاربية وتتناغم مع أهدافهم وتغطي احتياجاتهم،
أو ترتيب لرحلة نافعة،
أو ترتيب لرحلة يعني مفيدة، أصبحوا ينتظرون الإجازات، ومجرد ما تأتي الإجازات يعقدون هم بطلب من الأبناء والبنات مجلسا سريعا أو اجتماعا سريعا مع الآباء والأمهات، يلا ماذا سنفعل، ما هي الخطة. في حين ستجد في بيوت أخرى ربما الإجازة هي عبارة عن انقلاب كامل للفطرة، الليل نهار والنهار ليل، لا جدول لا أعمال،
كسل إلى آخره،
كسل لا أعمال لا جدول لا برامج، وبالتالي حقيقة نحتاج إلى وقفة في هذا الجانب
بإذن الله إن شاء الله تعالى. كذلك مشاهدينا الكرام يمكنكم المشاهدة التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، والمشاركة معنا عبر سؤال التفاعل لحلقة اليوم الذي يقول ما الوسائل المعينة على استغلال الإجازة بالشكل الأمثل. دكتور احنا الآن ضروري بداية أن يقتنع الأب والأم صحيح. أن هذه الإجازة هي فرصة عظيمة لبناء وغرس القيم
صحيح
من خلال صحيح. طيب السؤال التالي، ما هي القيم؟ كيف أبدأ مع الطفل؟ كيف أبدأ مع ابني في بناء وغرس القيم؟
جميل. يعني كثير من الآباء والأمهات يتساءلون ما هي القيم المناسبة التي ينبغي أن أغرسها في نفوس أبنائي وبناتي، وهذا الجواب حقيقة جواب نسبي، لأن الأصل في البناء القيمي أن ينطلق من تحديد الفجوة القيمية التي وقعت. يعني أنا أب في أسرة أدركت أن قيمة الصدق بدأت تغيب أو غابت، ودلني على ذلك سلوكيات سلبية دلت على عدم وجود القيمة، أو سلوكيات إيجابية لكن لم ترقى إلى المستوى المطلوب التي تؤكد فيه وجود القيمة. أصبح الولد يتهاون بقضية الكذب في بعض المواقف وليس في كل المواقف، يتساهل في بعض الكلمات التي يقولها وليست هي من الصدق وإنما هي طمس للحقيقة بشكل أو بآخر، اختلطت لديه بعض المفاهيم عن الصدق والكذب، وأن هناك ما يسمى بالكذب يعني كذبة بيضة كما يقال. يعني
دكتور إذا كان هو غائب عن الابن أو يريد أن يبدأ الآن مع هذه الإجازة مع الأبناء،
يعني يفترض إذا لم يكن لديه خلفية واضحة ما هي القيم التي يحتاج أبناءه وبناته، فهناك طريقان. الأول أن يستعين أيضا بالأم التي هي في الغالب ألصق بأبنائها وبناتها أو بالبيئة المحيطة، إن لم فيتجه ناحية القيم الكبرى التي لا يخلو أي بيت من الحاجة إليها. يعني هناك قيم كبرى كمظلة نعتبرها مظلة، أنا وأنت وجميعنا نحتاجها. خذ على سبيل المثال عندما نقول ودائما نقول بأننا نحن نصنف القيم في ثلاثة مجالات تغطي حياة الإنسان، المثلث الذي يغطي حياة الإنسان هو قيمه مع نفسه، قيمه مع الآخرين أيا كان الآخرين، الآخرون هنا يدخل فيها الأسرة والجيران وأصدقاء العمل وزملاء الدراسة والمنظمة التي يعمل فيها لو كان يعمل إلى آخره، وقيمه ما في التعامل مع الله. فلو جئت الآن أنا وأنت، لو أبو هشام أنت مثلا في البيت أولادك تريد أن تعزز فيهم قيمة في النفس، أقول لك مثلا ما هي أهم قيمة تتمنى أن تكون موجودة في ابنك أيا كان عمره؟ ستقول لي مباشرة المسؤولية.
جميل.
لأنه وهي بالفعل من القيم العليا. لأنه لو أصبح لديه مسؤولية سيتحمل واجباته الدراسية واجباته الأسرية، سيتحمل غدا نتائج أعماله، عندما يخطئ سيقول أنا أخطأت ويكون شجاعا في قراره. صحيح. سيكون صاحب صبر ومثابرة وهمة عالية وطموح عالي إلى آخره. إذن المسؤولية قيمة عليا يمكن أن نعمل عليها. أعتقد أيضا في القيم الخاصة بالنفس قضية الانضباط وإدارة الوقت والالتزام بعملية الجدولة إن صح التعبير، لأني أنا أخشى أبو هشام أن نتساهل، وهذا يحصل حقيقة ويجب أن نعترف أن نتساهل مع كثير من أبنائنا وبناتنا عندما تدخل قضية الإجازات بأن ندع كل الوقت متاح، وعندما تقول للأب والأم يعني مزيد أو قليل من التقنين يقول بس أخوهم في إجازة خليهم بس يريحوا نفسهم شوية بعد الاختبارات. أنا مع أنهم يريحوا أنفسهم، أنا مع
مبرر دكتور التنفيذ. يعني السهر لساعات متأخرة في الليل
ما في مبرر أكثر من كونها عادة أصبحت مجتمعية، هذا أحد التحديات. وسائل التواصل الاجتماعي وحضورها
يعني
أحد
المشكلة عند بعض الأهالي مشكلة السهر.
صحيح صحيح.
يعني يقول لك ابني ما ينام، يعني يبقى يسهر إلى فترة متأخرة، ماذا أفعل معه؟
صحيح. تعرف ليش يا أبو هشام تقع هذه المشكلة؟ لأني أنا أعتقد بأن الأسرة ساهمت أيضا بدور في هذا، يعني فتحت هذا المجال أو كرست هذا المفهوم. يعني في بعض الأسر التي وقفنا عليها وجدنا أن الأسرة هي ذاتها تمارس دور السهر، يعني تجد الأم أيضا هي ممن يعتاد السهر أحيانا والأب كذلك. أنا أعتقد بأن القضية يجب أن تكون نسبية، يعني حتى يعني لا نستطيع أن نكون مثاليين جدا، ولا نريد أن نتكلم كلام غير واقعي أحيانا، وإن كان أحيانا الواقع لا يرضينا تماما، لكن نحن نريد أن نتقارب مع الجيل الجديد. وبالتالي عملية التوازن، يعني على الأقل لو وضع قانون في البيت أو في الأسرة بأنه مثلا الساعة 11 الساعة 12 آخر وقت مثلا للنوم، لو كان قبل ذلك أفضل أكيد. نعم. أنا أعرف كثير من البيوت ما شاء الله تبارك الله لا يزال لديهم الليل ليل، يعني وجعلنا الليل لباسا لباسا لا زال لباسا. نعم. والنهار معاشا لا زال معاشا، لكن للأسف الشديد بعض الناس انقلبت لديهم الآية. فعلى أقل تقدير على أقل تقدير يكون في قانون يحكم البيت أننا ننام الساعة 11 الـ 12، لكن مثل هذه القوانين أخي مصطفى يجب أن تمرر باقتناع، يجب أن تبرر لماذا، لماذا أنت تلزمني؟ طب يعني ولدك قال طيب معلش يا بابا أولاد عمي وأولاد خالي وجيراني يسهروا للفجر، إيش المشكلة يا بابا؟ ليه أنا ما أسهر؟ ليش تمارس علي أنا الوحدي لازم أمارس هذا الدور وأعيش هذا دائرة الضغط؟ إن لم يكن هناك تبريرات عقلية وتبريرات عاطفية وإقناع بخطر السهر وغير ذلك بوسائل وأيضا بسياق أسري لن يقتنع.
ممكن تحفيز مثلا في جانب رحلة أو مشوار صحيح صباحي.
صحيح. وبالمناسبة متى ما ملأنا جداولهم من الصباح إلى الليل ستجدهم ينامون مبكرا، وأكبر دليل على ذلك وربما كل الأسر يشهدون على هذا عندما نسافر مع الأسرة في رحلة سياحية. عادة أبو هشام الرحلات السياحية عادة لما ينتقل إنسان من مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة عادة البرنامج السياحي يبدأ من صلاة الفجر، يخرجون لنزهات معينة لأماكن معينة لكذا، يعني ينتظمون في ذلك البرنامج من الفجر إلى المغرب أو إلى العشاء، فتجد أن الأبناء يعودون المغرب أو العشاء يعني
ينامون مباشرة
غاية الإرهاق. ما الذي جعلهم يعني يوافقون على هذا المبدأ في حين لما كانوا في بيوتهم ناموا النهار وسهروا الليل؟ الذي جعلهم يوافقون على ذلك وجود الجدول الفعلي. فلو استطاعت الأسرة فعليا أن تضع ذلك الجدول الجميل والرائع والمتقبل ربما يساعد هذا على عملية انضباط الوقت. هذه قيمة ثانية. فيما يتعلق بقيم التعامل مع الآخرين، أنا أعتقد بأن فترة الصيف فترة سانحة، أقصد الإجازة عموما أي إجازة سواء كان في الصيف أو بين الفصلين إلى آخره، هي فترة سانحة جدا لتعزيز قيمتي التعاون مع الآخرين، التعاون وقيمة النفع المتعدي والخدمة المجتمعية. جميل. وهنا تأتي قضية برامج التطوع كما سنذكر في بعض الأفكار، لكن التعاون مهم. يعني على سبيل المثال لو أنا استطعت أنني في فترة الأسبوعين أسند بعض المهام لولدي التي يقوم بها بالتعاون مع أخواته في البيت، بالتعاون مع أمه، كذلك الأم ستسند بعض المهام لبناتها ليقوموا ببعض المهام التعاونية. فإذا حصل نوع من التعاون وقبلت الآخر ترى هذه قيمة من القيمة العظمى والكبرى أيضا، لأنه قبول الآخر يعني التسامح والتعايش وإمكانية الحوار وإمكانية الوصول لنقاط مشتركة، عدم نبذ الطرف الآخر، وهذه الوسطية والاعتدال الذي يدعو إليه ديننا أصلا، ديننا يدعو إلى عملية الوسطية وعملية الاعتدال. إذن لاحظ من القيم المهمة جدا عملية التعاون، وهذه ربما تعزز بكثير من البرامج في هذا الاتجاه. النفع المتعدي قلت لك قبل قليل، النفع المتعدي حقيقة باب واسع، باب واسع. والعجيب بأن النفوس يعني في الأصل تميل إلى عملية الخدمة متى ما تدربت عليها.
جميل.
يعني الإنسان عادة يسعد عندما يرسم الابتسامة على طرف الطرف الآخر.
غرس قيمة التعاون لها أثر كبير، يعني خروج من الجانب الدراسة والهذا إلى مساعدة الأب أو مساعدة الأم.
صحيح.
أنا أذكر في إحدى الحلقات دكتور كان ناقشنا قيمة التعاون.
صحيح.
فإحدى الأخوات كانت سألت سؤال إنه طيب متى أدخل ابنتي معي في المطبخ، يعني حتى حتى تساعدني في موضوع الطبخ وتغرس فيها قيمة التعاون.
صحيح. أنا أعتقد السؤال الأقوى من هذا هو كيف أدخلها، يعني شوف متى تدخلها، يعني في أي عمر. هذه ليست قضية استراتيجية يعني في وجهة نظري، لأنه أنا أستطيع أن أدخل ابنتي ذات الثلاث الأعوام إلى 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 المطبخ، وقد أدخل من هي أكبر، لكن الفكرة هل سيدخل بقناعة واستمتاع، ولا سيدخل على أنه إلزام وواجب وتكليف إلزامي، وبالتالي سيكره القضية ويعتبرون هذه جزء من المعاقبة، يعني أحيانا يعتبروها عقوبة، هاي تعالي معي المطبخ. حتى طريقة الطرح، هاي بسرعة روحي افعلي كذا، يعني كأن الموضوع عقوبة وليست. أنا أريد أن نتفنن، وهذه والله ترى توفيق
كذا ينعكس ذلك على الأطباق دكتور، إذا كان هو في اقتناع ينعكس ذلك
على جودة. هذه دخلناها في الطبخ، لكن لو دخلناها في أشياء ثانية غير الطبخ فهذه مشكلة. فعليا بعض الإخوة كانوا يذكرون لنا، وبعض الأخوات أيضا يقول يعني عندما كلفناه ببعض المهام في البيت لا يوجد أي إتقان ولا حتى يعني جودة في الأداء، فيعني يريدون أن يغلقوا الموضوع بسرعة. قلت لأنه هذا يعني يؤكد على قضية عدم وجود المتعة، هم لم يشعروا بقيمة الشيء. يعني أنا أذكر بأن بيل غيتس على سبيل المثال يتحدث عن قضية المتعة والتدفق في الأشياء الصغيرة، فيقول أنا أستمتع بجلي الأكواب الصغيرة، تغسيلها يعني، يستمتع جدا، وذكر هذا عن نفسه كثيرا. فهم يتحدثون عن قضية التدفق، أن الإنسان يستمتع بما يعمل، وهذه هي أثبتتها الدراسات العلمية في سبب العشق الياباني للعمل. لما جاءت دراسة اليونسكو تؤكد على أن أعلى الشعوب يعني عشقا وارتباطا بالعمل وتقديسا للعمل هو الشعب الياباني، في إحصائيات كثيرة في هذا الاتجاه. فوجدوا أن أحد القضايا الاستراتيجية أنهم يتعاملون مع العمل بمتعة، يعني أنت عندما تعمل أن تستمتع كأنك الآن، وأنت الآن تمارس أخي أبو هشام مثلا عملك أو احترافيتك أو موهبتك في التقديم، أنك تدخل الحلقة وأنت لا تريد أن تنتهي أصلا، لأنك تستمتع بأجوائها. فهذه نفس القضية التي تجعل الابن أو البنت، لو حولنا المهام التي تساعد على قيمة التعاون أو تعزيز قيمة التعاون حولناها إلى أجواء من المتعة وفق أساليب مبتكرة، هذه التي ربما يعني تحقق عملية التعزيز والمتعة. هذا فيما يتعلق بقضية النفع العلاقة مع الآخرين. بقي أيضا شيء لا أريد أن أنساه هنا وهو مهم في قضية التعامل مع الآخرين. من قيم التعامل مع الآخرين تقدير قيمة الأسرة، تقديس الأسرة. أخي مصطفى، يعني بعض الدراسات المسيحية تشير إلى أن جانب الأسرة وقيمة الأسرة بدأ ينخفت بسبب مزاحمة شبكة الإنترنت ومواقع التواصل للأسرة داخل البيت. يعني قد تجد البيت موجودة في البيت لكنها ليست في موقع الاجتماع الأسري، هي في غرفتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك القضية بالنسبة للولد، بل ربما للأم وربما للأب،
هذه مشكلة.
فلا يصبح هناك قيمة للتواجد الأسري، وعلى افتراض أن هناك آلية أو قوانين تحكمهم للاجتماع فربما يجتمعون لكن كل واحد معه جهازه الذكي الذي ينقله إلى العالم الافتراضي مباشرة، وفجأة تجده يضحك بمنفردا، وفجأة تريده يعني يسكت منفردا، فمتى هو يعيش؟ حيعيش حياة مستقلة، فجأة يعني يضحك بقهقها، تقول إيش فيه، في
أحد
أو ينعزل بغرفته، أو شوية يرفع رأسه من فوق ويقول إيش أحد ناداني، أحد يعني نادى اسمي، هو أيضا حتى غير حاضر ذهنيا ولا معنويا. لذلك أنا أريد أن على الأقل من القيم المهمة في فترة الإجازة أن نعيد أبناءنا وبناتنا إلى قيمة الأسرة والتواجد. ماذا يعني أن يكون لك أخ؟ ماذا يعني أن يكون لك أخت؟ ماذا يعني أن يكون الأم موجودة والأب موجود؟ أليست هناك أسر فقدت آباءها وأمهاتها؟ أليست اختلال أركان الأسرة أو الأعضاء الموجودين في الأسرة ربما أثر كثيرا على أجواء الأسرة. نعم. عندما كانت الأسرة مترابطة تماما ثم إحدى البنات اضطرت بعد زواجها أن تغادر المكان الذي هم فيه تماما, تسافر إلى مدينة أخرى, أصبحوا يشتاقون إليها. أي قيمة أعظم من أن نجتمع جميعا تحت بيت واحد ونتناقش قضية أسرية؟ لن تجد أصلا علاقة أقوى من علاقة الأسرة الواحدة. من الذي يبحث عن مصلحتك أكثر من والدك ووالدتك وأخوك وأختك؟ أنا يعني أقول هذه القيمة يجب على الوالدين وعلى الأسرة أن تفكر في أساليب إبداعية في عملية تعزيز قيمة الأسرة ومنزلة الأسرة. على الأقل أن يكون هناك برامج بالتوازي. أنا لا أريد أن ابني أو بنتي يشغلون بالكامل بالأصحاب والأصدقاء ويصبح لقاءات الأصحاب والأصدقاء مقدمة على قضية الأسرة. طبعا قد يكون أحد الأسباب في ذلك هي تنفير اللقاءات الأسرية. اللقاءات الأسرية قد تتحول إلى جلسات عتاب, فبمجرد أن يجلسون يبدأ الأب يتكلم على فلان وفلانة في سلسلة الأخطاء القديمة التي يستخرجها من الصندوق الأسود, فبالتالي لا
يريد هذه مشكلة أكبر.
إيه, لا يريد الإبن أن يجلس ولا تريد البنت أن تجلس. قد يكون هذا أحد التحديات, لكن تخيل أننا استحدثنا استراتيجية أن تكون جلستنا هي للمتعة, نلتقي من أجل أن نضحك. يتفنن الأب في إدخال البسمة على أولادي وبناتي, تتفنن الأم, يثنى على موقف صاحب النقطة اللطيفة من الأبناء والبنات. يعني هذا يوجد حقيقة حتى
الأباء دكتور من هو يعني ينقل, يتفنن في نقل تجاربه وقصصه في الحياة لأبنائه.
هذا جميل
حتى
جميل.
يغرس فيهم
صحيح القصة. جميل, وايضا بتوازن ابو هشام, لانه احيانا بعض الاباء وبعض هذا لمسناه من بعض الابناء وكذا, يقول من يوم نجلس ابوي يفتح لنا كتاب التاريخ حقه ويبدا يتكلم عن مواضيع ترى عادها لنا 5 مرات أو 10
ممكن يبالغ فيها.
يعني هو يعني قد لا يكون مبالغ, لكن احيانا الاب بقلبه الرقيق يريد ان ينقل التجربه الحقيقيه لابنائه وبناته. يجب ان يراعي ان العمليه توازنيه. يعني أنا أريد أن أنقل التجربة, لكن ليس بالضرورة ترى أنه كل التجارب تنقل بتفاصيل, لأنه قد لا يتلقاها الإبن بما يريده الأب, وبالتالي يجب أن تكون حاضرة في الذهن عملية النقل للتجارب لكن بتوازي. يعني اجعلها في دائرة السؤال, ابتكر أسئلة, أنت تسأل الأم سؤالا, هي تسألك سؤال, البنت تسأل سؤال, فيكون الموضوع آتي بقضية حوارية أكثر.
جميل.
ثم بعد ذلك يحول, ماذا لو كنت مكاني في يوم من الأيام حصل لي كذا وكذا, فماذا يا عبد الله لو كنت مكاني, وماذا يا عبد الرحمن لو كنت مكاني, ماذا كان يمكن أن تفعل في تلك اللحظة. يعني يصبح العملية في أكثر من أسلوب واستراتيجية للتعزيز يعني.
طيب بارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد المتابعين يقول السلام عليكم ورحمة الله, إذا لم نستطع للرحلات فماذا تنصحونا من خطة حول الإجازة؟
يعني دعني أقول بأن الرحلات هي وسيلة, لكن ليس بالضرورة أن 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 أننا نخرج للرحلات. خلينا نعبر بتعبيرين. الأول بأن الرحلات ليس بالضرورة أيضا أن تكون طويلة المدى. يعني مجرد النزهة, لو أنا استصحبت أولادي أو استصحبت أولادي وبناتي وأسرتي إلى حديقة داخل البلد أو داخل المدينة, هذا جزء من عملية تغيير الأجواء. وأنا ذكرت لك سابقا في إحدى الحلقات بأننا عندما كنا طلابا, عندما كان ينقلنا معلم مادة العلوم إلى معمل العلوم كان بالنسبة لنا يعني فتح مبين. يعني عندما ينقلوننا إلى 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 معمل الجغرافيا أو كذا نشعر بنوع من الأنس, لأن تغيرت البيئة المكانية بالنسبة لنا. فأنا أعتقد بأن يجب أن نصغر مصطلح الرحلات حتى لا يعتقد البعض وأن المقصود بالرحلة فقط هي الرحلة الطويلة الممتدة التي فيها ميزانيات وتتطلب جهود كبيرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين, على أسوأ الاحتمالات حتى لو أن الأسرة فقدت مثل هذه الرحلات لأي ظرف كان, سواء بعد مالي أو مواصلات أو نحو ذلك, هل بالإمكان أن ننقل الرحلات إلى داخل البيت, أن نجعل البيت هو في ذاته رحلة, أن نجعل البيت في ذلك في 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 تواجده ومصدر سعادة؟ لماذا يأنس ولدي عندما يلتقي بأصحابه؟ أليس هم يمارسون ألعاب وممارسات معينة يسعدون بها؟ هل بالإمكان أن أبي يتنزل إلى أبنائه ويمارس معهم بعض الألعاب المباحة طبعا بين قوسين والتي تتناسب لا تتنافى مع القيم ويعيش تفاصيلها معهم؟ يعني كنا إلى عهد قريب, ربما أول ما بدأت أزمة كورونا نسأل الله أن يكشفها عن الأمة قريبة بإذن الله تعالى, وحصل العزل المنزلي. يعني أنا أذكر وهذا يعرفه الكل أن كثير من البيوت اشترت بعض الألعاب الذكاء والألعاب الجماعية التي تلعب في البيت, واجتمعت كثير من الأسر. يعني حدثني كثير من الأباء بأنه للمرة الأولى في حياته من فترة طويلة بسبب انشغالاته مارس اللعب الحقيقي مع أولادي, فأصبح يلعب اللعبة الفلانية واللعبة الفلانية, ويقول كم استمتعت أنا وكم استمتعهم. يعني حتى الابن يقول والله أبويا ما كنت تدري أنك أنت ما شاء الله طلعت فنان في اللعبة الفلانية، طلعت ماهر في اللعبة الفلانية. يقول فأنا شعرت بمتعة، وشعرت في لحظة من اللحظات بأن ثمة أوقات جميلة جميلة يجب ألا تفوت مع الأبناء والبنات.
يعني هل ممكن مثلا تكون الإجازة رحلة مع كتاب، أو مثلا رحلة في مسابقة في حفظ صورة معينة؟
جميل، هذه أفكار، رحلة في كتاب، رحلة في بعض المسابقات، زيارة لأقارب. كنت سأذكر أنه من القيم المهمة التي نريد أن نعززها أيضا في فترة الصيف أو فترة الإجازات قيمة صلة الرحم. تباعدنا أبو هشام، تباعدنا كثيرا. يعني الآن لو تسأل شخص تقول له متى رأيت عمك آخر مرة؟ والله يمكن من العيد على سبيل المثال. فتباعدنا وأبعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي، واستطاعت أن تطغى على حياتنا. هل بالإمكان أن نجعل في يعني من جدول الإجازة زيارات مرتبة ومقننة للأقارب، مع ملاحظة أنه بالإمكان أيضا أن يتم التنسيق مع الأقارب من الجهة الأخرى، أن الزيارات تكون متضمنة لبعض المعاني الجميلة، ليست محاضرات تلقى على 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 الأبناء والبنات بقدر ما هي تجاذب أطراف الحديث. السؤال عن حياتي وعن إنجازاتي، السؤال عنها ماذا صنعت وكيف عملت وأين وصلت وماذا حققت وماذا تريد أن تحقق. يعني دعونا يعني نحول هذه الزيارات حتى الى نوع من المتعه. اذا يعني كخلاصه جواب لمن سال، قضيه الرحلات هي قضيه ان حصلت بابعادها سواء الطويله او القصيره فيها فائده، وان لم تحصل فبالامكان ان يخترع اكثر من وسيله داخليه.
نعود الى القيم،
اي اعود للقيم. بقي ايضا قيمه في غايه الاهميه. انا ذكرت القيم التي مع النفس، وركزت على قيمة المسؤولية بالدرجة الأولى والانضباط، عملية الوقت والآخري. وفي التعامل مع الآخرين ركزت على قيمة التعاون، ثم قيمة الأسرة، تعظيم الأسرة، ثم قيمة النفع المتعدي. بقي قضية قيمة مراقبة الله.
جميل.
في التعامل مع الله هذه قيمة عليا أبو هشام، ويجب بالفعل أننا نفكر جديا كيف يمكن أن تحسس
هذه. سبحان الله دكتور، في كل المراحل المراقبة.
طبعاً. يعني لما قال احفظ الله يحفظك يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، هذا كله يربي فيه ماذا؟ غير التوكل على الله واليقين بالله، يربي فيه أيضا مراقبة الله عز وجل. واليوم أنا إذا عززت في ابني أو بنتي قيمة مراقبة الله عز وجل، أنا لن أسأل ماذا يشاهد في جواله أو في هاتفه. أنا لن يعني أقلق كثيرا على قضية أوقات خلواتي، لأني ربطته بالله، ربطته بالذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لكن يبقى التفنن أبو هشام، كما ذكرت لك قبل قليل لما قلت متى ندخلها المطبخ، قلت كيف ندخلها المطبخ. يبقى صحيح. كيف أنا أعزز هذه القيمة؟ كيف أستطيع أنني بالفعل تارة بقصة، وتارة بسؤال، وتارة بموقف عرضي، وتارة باستفسار يأتيني
حتى يتقبل هذه القيمة،
حتى يتقبلها ثم أحدث لها كثافة حسية، أكررها مرة واثنين وثلاثة بشكل أو يتغير المحتوى والمضمون والأداء حتى يتقبلها الطرف الذي أمامي. لكن متى ما وصلنا إلى قيمة مراقبة الله عز وجل، كل القيم الأخرى التي تتحدث عنها خاصة في التعامل مع الله ستندرج تحت قيمة.
لو ركزنا على هذه القيمة لوحدها دكتور كان صحيح. يعني سبحان الله.
صحيح.
نستأذنكم في فاصل قصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
مشاركات أصدقاء أوان. بأخلاقنا نرتقي والقيم،
بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميليا بعيسى المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحاس عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاركات أصدقاء أوان. مشاركات أصدقاء أوان. بأخلاقنا نرتقي والقيم،
بآدابنا وبحسن السيام، بتكميل
مشاركات أصدقاء أوان.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونشكر كل من ارسل لنا مشاركات. كذلك يمكنكم المشاركه وارسال نشيد البرنامج على الرقم الواتساب الذي سيظهر لكم باذن الله. حياكم الله مجددا دكتور.
ما شاء الله
وراكم مبتسم من هذه المشاركات.
انا حقيقه اليوم استمتعت، يعني هذه المشاركات مختلفه كليا
مع اجواء الاجازه.
ايوه، لكن نسال الله يبارك في هؤلاء الاطفال وايضا يبارك في اسرهم، لانه لا يمكن أن تجد طفلا بهذه الطريقة يهتم بمثل هذه القضايا إلا وراءه أسرة يعني. وهذا يبرز أيضا دور الأسرة ودور الأم والأب في قضية إخراج هذه الأجيال، فسأل الله أن يبارك فيهم إن شاء
الله. آمين. اللهم آمين. دكتور، نعود إلى محور مهم جدا، موضوع بناء القيم، وخصوصا في هذه الفترة الآن، في أو في وقت أمام الأم الآن انتهت المدرسة. صحيح. أو هناك فترة من الوقت. صحيح. ماذا يتطلب أو متطلبات بناء القيم؟ كيف أبدأ مع الأبناء؟
جميل. أنا أعتقد بأن هناك يعني قضايا أساسية يجب أن تكون حاضرة قبل أن نفكر في الأفكار الإبداعية التي من خلالها نبني القيم. أول متطلب في ظني هو قضية اقتناع الأسرة بأنه لا يوجد وقت لا يستثمر في قضية تربية الأبناء. يعني عندما نقتنع نحن كأسرة آباء وأمهات بأن كل الأوقات يجب أن تستثمر، وأن وظيفة الوالدية إن صح التعبير أو رسالة الوالدية ليس لها زمن معين ثم تنتهي، وليس هناك إجازات بالنسبة للأب والأم، وبالتالي كل الأوقات يجب أن تستثمر، والإجازات من هذا النوع من الإجازات هي فرصة واعدة. هذه القناعة ستدفع إلى التفكير، والتفكير سيدفع إلى العمل. فإن لم يكن هناك قناعة فلن تكون هناك خطوة بعد القناعة في قضية التفكير والعمل. القضية الثانية أعتقد استصحاب النية أيضا مهم. يعني أنا عندما أستحضر النية الصالحة بأنني أريد أن أنشئ ولدا صالحا يدعو له، أعمل على بناء مشروع، هذا مشروع، مشروع كبير اسمه ولد صالح يدعو له. وحتى تصل إلى ولد صالح يدعو له تحتاج إلى استراتيجيات وأدوات ووقت وبذل وتفكير وجلوس، مثل الذي يبني يعني عمارة أو يبني مبنى. صحيح. وإن كان الأمر أيضا هنا ربما أعمق، يعني العمارة والمبنى إذا توفرت السيولة المالية انتهت القضية، لكن نحتاج فعليا قضية النية واستحضارها، لأن النية ستدفع لما بعده هي قضية طلب العون من الله، وهذه أيضا متطلب مهم أن يدعو الله عز وجل أن يعينه. لا يمكن بأي حال من الأحوال أخي أبو هشام أن يوفق الإنسان، لا يمكن أن يوفق الإنسان في تربية أبنائه تربية صالحة لدينهم وأوطانهم وأنفسهم إلا بعون من الله عز وجل، مهما كان هذا الإنسان قد بلغ مبلغا من العلم والتربية والفهم والتعامل وحضر برامج تدريبية وتطويرية واجتماعية ومهنية أيا كان، إلا إذا لم يكن له عون من الله عز وجل يعينه على تربية أبنائه تربية صحيحة فسيفشل ويسقط. إذن قضية الدعاء. ثم المتطلب الرابع هي قضية الصبر، هذا متطلبه، هذه كلها استعدادات فقط قبل أن يدخلوا في البرنامج، لأن قضية الاستعجال يعني أحيانا بعض الناس يقول يا أخي سويت برنامج مع أولادي ولا زالوا يكذبون، خلاص يا أخي ذول ما فيهم خير.
أيوة.
يعني لا تتخيل أنت أن القضية أنك تعرض لهم مشهد فيديو اليوم عن الصدق وخطورة الكذب بكرة يصبحوا كلهم صادقين، يعني ليست القضية بهذه الطريقة. يعني وليتذكر الأب والأم بأن تغيير الناس سلوك الناس ومعتقداتهم هذه تأخذ وقت، وهذه كانت رسالة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم. لبث نوح في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما وكانت النتيجة وما آمن معه إلا قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل، ومكث في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك لم يكن كل أهل مكة قد أسلموا وآمنوا، لكن بعد ذلك كتب الانتشار إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره من الدلالات التي حصل فيها الانتشار لهذا الدين العظيم. إذن اليوم إذا أردنا أن نحدث التغيير والأثر لا نستعجل النتائج، ولا نقول والله في الإجازة الماضية سوينا برنامج وما جاب نتيجة، هذا ما فيهم خير، جيل ما فيه خير، لا 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 تتحدث بهذا اللغة، الجيل فيه خير والفطرة غالبة، ونحن بفضل الله عز وجل يعني أمامنا فرص واعدة جدا متى ما استخدمت الحكمة الجيدة في التعامل مع أبنائنا وبناتنا.
نعم.
هذه القضايا الأساسية. بعد ذلك تبدأ بعض المتطلبات العملية. من هذه المتطلبات العملية فهم طبيعة المتلقي. أخي مصطفى، أنا يعني أعتقد بأن كثير من الآباء والأمهات لا يعرفون طبيعة التلقي عند أبنائه وبناته. ماذا نعني بطريقة التلقي؟ وصول المعلومة للإنسان والتأثر بها هذا مرتبط بنبطه في التعلم، النمط في التعلم. والعلماء الذين تحدثوا عن أنماط الشخصية أصلوا لهذا العلم بنظريات كثيرة جدا. مطلوب من الآباء والأمهات أن يتعلموا ما هي المتطلبات أو ما هي الأنماط المختلفة في تلقي المعلومة. بمعنى لو أخذنا إحدى النظريات المرتبطة بالأنماط الشخصية اللي هي ما يسمى بنظرية الأنظمة التمثيلية. الأنظمة التمثيلية وهي أن الإنسان يتلقى المعلومة إما بطريقة سمعية يسمعها أو بصرية أو حسية. هذا أبسط نوع من أنواع الأنماط بصرف النظر عن المقاييس الأخرى مثل هيرمان وبركمان وغيرها من المقاييس العلمية التي وجدت في جانب تلقي المعلومات أو غيرها. إذا كان ابني شخص يتلقى المعلومة بشكل بصري وأنا أدرك جيدا ما معنى الشخص البصري وكيف يتعامل الشخص البصري، إذن هذا لو أنني أجلسته أمامي وألقيت عليه محاضرة طويلة لن يستجيب لي إطلاقا،
لأنه بصري ليس سمعي.
لكن بمجرد أني أرسل له صورة على الواتس أب معبرة ربما تقع في نفسه أكثر من ساعة وأمه تحدثه في ساعة كاملة عن قضية الطموح والصبر والمذاكرة والأخير، لكن الصورة المعبرة التي أرسلتها له ربما كانت أكثر أثرا في إحداث القيمة لديه. إذن ما فهم طبيعة المتلقي مطلب، ونمطه، طريقة تفكيره. ووصيتي للأباء والأمهات الذين لا يعرفون هذا الأمر أن يفعلوا خطوتين: الأولى حضور برامج تدريبية في أنماط الشخصية أو القراءة عنها، الثاني الالتصاق الأكثر بأبنائهم، الاقتراب منهم، لأن الاقتراب سيعطيهم صورة معينة، خلفية معينة عن طريقة الابن في تلقي المعلومة ولا إلى آخره.
أنا سأعود لهذه النقطة تحديدا دكتور، لكن هناك أنبه للإخوة والأخوات أنه يمكنكم المشاركة والاتصال معنا عبر تطبيق الزوم من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. دكتور، هناك تحدي عند بعض الآباء والآباء تحديدا أن يقول أنه ليس لدي وقت، يعني يا دوب أسعى لتأمين لقمة العيش للأبناء، فكيف أركز وأجلس مع الابن؟ فالموضوع عند الأم.
يعني هذه إحدى المتطلبات التي كنت سأذكرها وأنت الآن طرقتها بشكل مباشر، هي قضية تقسيم الأدوار والمهام،
يعني مرتبطة بموضوع الجلوس مع الأبناء أيضا.
صحيح، يعني أنا أدرك بأن الأب قد يكون عليه مطالبات خارج البيت من أجل الحصول على لقمة العيش، لكن توزيع الأدوار مطلب، وهذا لا يعني أن الأب يدفع بكامل المهمة على الأم، لأنه هذا ليس صحيحا. في الأخير الأب والأم معنيين سويا بالشراكة، أليست إحدى القيم المهمة في الحياة الزوجية الشراكة؟ معنيين بالشراكة بقضية التربية. ولذلك لو أخذنا نموذج محمد عليه الصلاة والسلام كنموذج تربوي، ألم يكن حاضرا في بيته مع بناته؟ ألم يكن مؤثرا في بناته، بل مؤثرا حتى في أحفاده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا أعتقد في ظني أن هناك شخص لديه من الشغل والارتباطات والهموم أكثر مما كانت على محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وجد وقتا للأطفال يلعب معهم ويسجد ويرتحله الحسين يركب على ظهره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويلعب معهم ألعاب مختلفة ويحملهم، بل يحمل أمامة إلى 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 المسجد ويصلي بها، إلى غير ذلك. أمامة بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لا يأتي شخص يقول والله أنا ما عندي وقت. على الأقل أنت عندما تعود إلى بيتك في الليل، أليس هناك نصف ساعة أو ساعة كان بالإمكان أن تجلسها إلى أبنائك وبناتك؟
حتى دكتور في يوم إجازته يوم الجمعة،
هذا الأمر على سبيل المثال، أليس يوم الإجازات يعني فرصة أيضا واعدة؟ يعني أنا أعرف كثير من الناس ربما يقدم أصحابه وأصدقائه على أبنائي وبناتي. أنا أقول لا بأس أن الإنسان ربما أحيانا يرتاح إلى خلانه وإلى أصدقائه، والصداقة لها قيمة، لكن نحصل يعني يكون هناك نوع من عملية التوازن، فنريد نوع من التوازن، لا سيما بأن هناك مراحل عمرية إذا تقدم بها المطاف ربما لا نستدركها.
هل ممكن دكتور نقول أنه ممكن نطبق هذه القيم وهذه الاستراتيجيات حتى في يوم الجمعة، يوم الإجازة الأسبوعي عند الموظف بشكل عام؟
طبعا بكل سهولة، متى ما كان هناك نوع من الدربة وحسن تقسيم الوقت والمتعة أيضا. الأهم والله يا أبو هشام أنني عندما أفعل هذا لا أفعله على أنه واجب مجهد، أنا أفعله على أنه جزء من متعتي في الحياة، أنني أجلس مع ابني وأحاول أعزز فيه بعض القيم وأمارس معه بعض الألعاب، الهدف منها أنني أقترب منه ويقترب مني. يعني عندما تستمتع بالشيء ستمارسه، ألا تجد بعض الناس مثلا يستمتع بمشاهدة المباريات الرياضية، عنده قدرة أن يجلس أمام الشاشة ساعتين ثلاث ساعات إلى أن تنتهي المباراة، ولو كان هناك أشواط إضافية لتابعها حتى النهاية. هذه المتعة التي حصلت بسبب هوايته، يا ليت أيضا أن يصبح لدى الآباء والأمهات جزء من هواياتهم الحقيقية تربية أبنائهم.
فعلا دكتور، نرى في بعض الأسر يعني يوم الجمعة يكون يوم حافل، صحيح. في بعض الأسر يوم الجمعة يكون يوم خمول و
صحيح. الهمة لها دور، لا، والهمة والنية والفهم حقيقة. من المتطلبات أبو شام قبل أن نذهب لبعض الأفكار السريعة قضية الإعداد الجيد، أنا أعتقد فرصة جيدة الآن، يعني عندما تحدث عن إجازة بدأت على سبيل المثال من يوم غد، إذا قلنا للأسرة الآن ابدأوا أوضعوا برامج، ربما لا يدركون الوقت، لكن يا ليت كان هناك يعني تخطيط مسبق. طبعا ما لا يدرك كله لا يترك جله، الآن بالإمكان أن يخططوا، لكن من المهم جدا أن يكون هناك إعداد مسبق وتجهيز مسبق حتى يستطيعوا أن يقوموا بأداء البرنامج بشكل صحيح. آخر قضيتين أريد أن أشير إليه هي قضية تنوع البرامج. من المتطلبات تنوع البرامج، يعني ذكرت لك قبل قليل أننا خلال 20 حلقة تحدثنا فيها عن استراتيجيات غرس القيام، تنويع الاستراتيجيات جيد، فمن رحلة إلى توظيف حدث إلى توظيف طاقة إلى قصة إلى حوار إلى مقاطع فيديو إلى إثارة تفكير إلى إقناع إلى ألعاب تربوية إلى آخره، ويمكن أن يعودوا إلى الحلقات ويراجعوهم. الأهم من هذا أيضا قضية المرونة. ماذا نعني بالمرونة؟ نحن وضعنا خطة في مدة أسبوعين، لكن في وسط الأسبوعين جانا زواج أحد الأقارب، ما في مانع سنذهب لهذا الزواج ويؤجل موضوع البرنامج، يعني يكون هناك مرونة في التقديم والتأخير، الظروف الطارئة. ففي الأخير لا يعني، أو أنني في لحظة من اللحظات شعرت أن أبنائي ليسوا في كامل الجاهزية، أولادي الآن ما هم جاهزين تماما لقضية تلقي البرنامج، لا بأس أن يؤجل البرنامج إلى وقت آخر. فوجود المرونة مطلب، على ألا يلغى البرنامج بالكامل، على ألا يهمل البرنامج بالكامل. يعني ليس المرونة مقصود بها يعني عدم انضباط ولا عدم جدول الوقت، بقدر ما هو يعني إمكانية للتغيير بما يتناسب مع طبيعة الحال والبقاء.
نعم، وهذه ميزة يعني أيضا طبعاً. في طبيعة طبعاً. الحال لعلنا الدكتور ننتقل إلى أفكار عملية،
صحيح،
حتى يعني تكون مبسطة بشكل أكثر.
صحيح، يعني البرامج كثير، لكن أستطيع أن ألخص البرامج في ثلاث برامج أساسية. هناك برامج وقائية، وهناك برامج بنائية، وهناك برامج علاجية. عادة البرامج لا تخرج عن هذه. البرامج الوقائية يقصد بها البرامج التي تحاول أن تبني شيئا قبل أن يقع خلافه في الأبناء. يعني أنا على سبيل المثال أولاد الحمد لله على سبيل المثال ما يكذبون مثلا، فأنا سأقوم بإعداد برنامج معين مع زوجتي من أجل أن تكون هناك وقاية أكثر لأبنائي وبناتي من عدم الوقوع في هذه القضية، خاصة لو كان هناك انتشار مجتمعي حول موضوع الكذب أو شيء من هذا القبيل مثلا. البرامج البنائية هي التي تعنى بقضية تعزيز القيم الإيجابية الموجودة. ولدي فيه شهامة، فيه شجاعة، فيه كرم، فأنا أريد أن أفعل برنامج يعزز قيمة الكرامة في ابني،
أو الإبداع مثلاً.
أو الإبداع أو الطموح أو نفع الآخرين أو تقديم المساعدة مع القريب والبعيد أو الرحمة أو أي ما كان. البرامج العلاجية هي التي ربما يعني نقف أمامها وقفة، هي قضية العلاج لمشكلة حقيقية موجودة. اكتشفت أنه ابني غير مكترث، غير مبالي، تبدأ قصة اللامبالاة من غرفته التي تدخلها، فتجد كل شيء فيها عبثي، لا تجد الثوب يعلق في مكانه، لا تجد الملابس تطبق في مكانها، سريره يدل على عبثية مطلقة. فمن هنا بدأت قضية اللامبالاة. أدركت في لحظة من اللحظات بأن ابني يحتاج إلى قضية المسؤولية أو قيمة المسؤولية، وربما أنا بسبب تصرفاتي أو أمه بسبب تصرفات التي أحيانا من باب العطف والرحمة أننا نقوم بكل شيء له حتى جعلناه شخصية اتكالية واعتمادية. في هذه الحالة الآن أنا حددت المشكلة وأريد أن أتدخل بالعلاج. إذن في البداية دعنا نقول تصنيف وقائي بنائي علاجي، بعد ذلك نضع برامج. أنا أعتقد من البرامج الجميلة طبعا برنامج الرحلات، هذا أحد البرامج الجميلة في هذا الوقت، والذي أعتقد أنه يعني سامح يعني مناسب جدا. صحيح الآن السفر ربما الخارجي في كل الدول ممنوع أو موقف بسبب الجائحة، السفر المحلي الداخلي من مدينة إلى مدينة. ميزة السفر والخروج من مدينة إلى مدينة أنه يضمن الوجود الكلي للأبناء والبنات في مكان واحد، أنا عندما أكون في مدينتي خاصة لو كانوا الأولاد كبار في السن قليلا، يعني أقصد بالكبار أنهم شباب أو مراء كذا، فلهم برامج معينة مع أصحابه، مع صديقاتها يأتونها أو تذهب تزور بعض مثلا. لكن عندما نكون مسافرين ففي الغالب هم ملكي بالكامل وأنا ملكهم بالكامل، فتضمن الأسرة التلاحمية التي تحدثنا عنها قبل قليل. فبرنامج الرحلات أعتقد أنه جدا مهم، أحد الأفكار الجميلة في الإجازة، على أن توضع برامج ضمنية واضحة لذلك البرنامج. مثال الآن تلك الرحلة، يعني مثال الآن عندنا فرصة السفر للمدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يعني ماذا يمكن أن يقال في 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 مثل هذه الزيارة أو إلى مكة أو إلى آخره؟ وأنا أعرف أن كل المسلمين في العالم الإسلامي ككل يطمحون لمثل هذه الزيارة. هذه الزيارة يجب أن لا تمر هكذا. إذا كانت هذه الرحلة يجب أن تكون هناك برامج ضمنية، مثلا رحلة للمدينة أن يكون مثلا هناك زيارة للمواقع التاريخية وربطها بالأحداث. هذه فيها متعة، ليس فيها وعظ مباشر أو تعزيز قيمة معينة، لكنه فيها تعزيز قيمة النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيتأتي ضمنيا لكن بمتعة القصة والتشويق والتاريخ وإلى آخره. إذن الرحلات أيضا هناك فرصة واعدة في قضية البرامج المجتمعية التي فيها نفع متعدي. هل يمكن أن نتطوع في بعض الجمعيات الخيرية؟ يعني أنا أعرف جمعية إغاثية مثلا في مدينة جدة، فأقول في فترة الصيف أو في فترة الإجازة هذه التي بين الأسبوعين أنا أريد من بناتي وأولادي، طبعا حسب الأعمار أيضا يجب أن نراعي الأعمار، أن يتطوعوا في هذه الجمعية يومين في الأسبوع، يذهبون ويساعدون في توزيع الوجبات الغذائية أو السلات الغذائية إلى الأسر المحتاجة. مثل هذه الفكرة أبو هشام ستنمي لديهم قضية النفع المتعدي، هذه واحدة أيضا من الأفكار الجميلة في هذا الاتجاه. ماذا أبو هشام عن قضية البرامج التدريبية؟ ماذا عن قضية التطوير؟ يعني عندنا فرصة واعدة، خاصة لو أقنعت أبنائي بأنه رصيدك من الشهادات هو مستقبلك، رصيدك من الشهادات هو تاريخك القادم، أنت تستطيع أن ترسم تاريخك القادم بما تقدم الآن. فتعال اقنعني أنا كابن، أنا غير مقتنع بالدورات، هذا كلام فاضي الدورات لكن عندما تقول لي أن سيرتك الذاتية عندما تبنى أنت تبني مجدك، أنت تفرض نفسك على الآخرين. أنت اليوم في الثانوية تستطيع أو في المرحلة المتوسطة وغيرها تستطيع أن تبني شخصية متكاملة ثم تنمو تدريجيا ثقافيا وفكريا وإلى آخره.
جميل. اسمح لي دكتور، هناك سؤال ورد أيضا من أحد المتابعين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، كيف أكتشف نمط الأطفال وما الأساليب التي أعتمد عليها للاكتشاف؟
جميل. من أفضل الطرق وأبسطها في هذه الحالة هو إجراء بعض الاختبارات الموجودة في الإنترنت ومن مواقع موثوقة، يعني مثلا اختبار ديسك أو هولند أو مقياس هيرمان أو مقياس بركمان، هذه مقاييس علمية أثبتت جدواها في تحديد ملامح الشخصية للإنسان. وبالإمكان لو دخل الإنسان على محركات البحث وكتب هذه
من أي عمر يستطيع
يعني تختلف حسب المقاييس، لكن على سبيل المثال مقياس هيرمان وبركمان على سبيل المثال قابل أن يطبق من بداية المرحلة الابتدائية على سبيل المثال، فما بعد في بعض المقاييس القيادية زي ديسك وغيره ربما يكون المرحلة المتوسطة والثانوية وما بعد. لكن على كل الاعتبارات أول ما يدخل على هذه المقاييس يعني ستتضح له قضية العمر المناسب لإجراء المقياس. أجمل من هذا أيضا أن هو يقرأ في المقاييس، يقرأ في الأنماط الشخصية ويقترب معايشة مع أبنائه وبناته، فهذا سيجعله يتضح له كثير من الزوايا التي لا يعرف عن الأبناء والبنات. يعني يقول اكتشفت في لحظة من اللحظات أن ابني يتحمل المسؤولية أو قادر على إنجاز كذا. بالمناسبة هذه المقاييس لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يتعامل مع الناس وفقا لأنماطهم، لأنه كان يتعايش معهم ويعرفهم عن قرب بأبي وأمي صلوات
الله. نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر ورد عن صفحة الفيسبوك، يقول كيف تكون التربية وغرس القيم من الأب للابن البعيد عن الأب بسبب الانفصال؟
هنا أولا توجيهان، الأول أن لا يكون الانفصال والخلاف الذي حصل بين الزوجان إلى أن وصلوا إلى الطلاق ينتقل إلى ساحة الأبناء والبنات، ووصيتي للآباء والأمهات الذين انفصلوا عن بعضهما لظروف حياتية ألا تنقلوا خلافاتكم إلى ساحة الأبناء والبنات، وألا يكون الأبناء والبنات ضحايا ذلك الانفصال، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجزء من لا تنسوا الفضل بينكم أن تحموا هؤلاء الأبناء والبنات. ليس صحيح اليوم أن يقوم الأب بتحريش أبنائي وبناتي على الأم المنفصلة عنه أو تقوم الأم بذلك، هذا في الأخير والدهم وتلك والدتهم، ويجب أن يعمل سويا سويا على بناء ذلك الإنسان. الأمر الآخر، لو حصل هذا الانفصال يجب أن تكون هناك آلية للتواصل، آلية للوصول، وأن تكون الآلية سلسة وسهلة من خلال التعامل الجيد. في الأخير الأب يبقى الأب أب والأم أم لكل حقوق، وبالتالي يمكن هذا التواصل وأن يحصل في ظل هذه الظروف حتى يستطيع الإنسان أن يبني. آخر قضية، لو لظروف المكان أو الزمان على الأقل الاستعانة بصديق، يعني أنا لو أعرف أن خال هذا الولد أو أخواله جيدين فعلى الأقل أوصيهم ببعض القضايا التي تصل إلى الأم من أجل أن يكون هناك استكمال لعملية البناء. قد أساعد بمالي أن أشركه في برنامج تدريبي أو تطويري أو محضن تربوي، يعني هناك أكثر من وسيلة يمكن أن أصل بها إلى ابني.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ بعض المشاركات لسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، الذي يقول: ما الوسائل المعينة على استغلال الإجازة بالشكل الأمثل؟ يقول أبو محمد: التوكل على الله سبحانه وتعالى والإكثار من الدعاء. الأخت أمينة تقول: تنظيم الوقت بشكل جيد. وائل يقول: القدوة الحسنة.
جميل جميل، خاصة في قضية القدوة الحسنة، هذه يعني رائعة حقيقة، لأن كنت سأذكر لك من الأفكار أن يكون هناك ما يسمى باستراتيجية الأب البديل والأم البديلة، أنني أفوض ابني ببعض المهام داخل الأسرة ويقود الأسرة لمدة أسبوع، فهو يريد يعني سيستنسخ تجربتي أنا. هذه طبقت في التعليم، يعني كانوا يجعلون بعض الطلاب مدير مدرسة لمدة أسبوع، ففي الفعل يتولى قيادة المدرسة، طبقت في بعض المناطق ورأيت هذه التجربة جميلة حقيقة، فتبني فيه الشخصية والقيادة والأخرى، وبالتالي يبدأ يستنسخ سلوك الأب، وهذا جزء من عملية القدوة. كذلك الأم البديلة
إذا كانت في المطبخ مشكلة
هذه يتحمل أسبوع كامل يحرق الطعام عليه.
طيب، لعلنا دكتور في ختام الحلقة، هناك تحديات تواجه الأسر في فترات الإجازة، لعلك تطلعنا أهم هذه التحديات وكيف يمكن التغلب عليها.
صحيح، أول قضية وقت الفراغ الكبير، هناك وقت فراغ جدا كبير وهذا قاتل، والتغلب عليه باختصار وجود جدول ممتع وخفيف ولطيف يساعد على سد الفراغ. الأمر الثاني هي قضية النظر للإجازات على أنها منطقة الركون والخمول والكسل. هذه النظرة للأسف في الآباء، في بعض الآباء والأمهات، في الأبناء والبنات، يجب أن تغير النظرة. العلاج يجب أن تغير النظرة، أن الإجازة لا تعني أن يكلفك بعمل، لكن لا تعني أنك لا تبني نفسك، لا تعني أن تستمتع ببناء نفسك، لا بس أن تلعب، لا بس أن تذهبي، لا بس أن ترتاح، لكن بالمقابل لا تتوقف مسيرة عطائك عن النجاحات، يعني يكون سجلك حافل. فهذه واحدة من التحديات والعلاج.
في إحدى الأخوات دكتور سألت عبر تويتر، تقول: هل ممكن أن تفوض أو مثلا الخالة أو العم
طبعا
يذهبوا في رحلة طبعًا معينة أو
طبعا متى من طبقت نفس الشروط في العم والخالة بشروط الأب والأم؟ إذا كان الخالة والعمة والعم بنفس الأب والأم من ناحية الهم ومن ناحية الجاهزية، لأنه أيضا الجاهزية مهمة جدا، أحيانا تسند البنت للخالة والخالة غير جاهز للتربية أصلا، أو العم غير جاهز، يعني بعض الناس العم هذا لم يمارس عملية التربية، هو أصلا ليس متزوجا، وبالتالي يجب أن تراعى هذه القضية.
أو حتى دكتور في إلحاقهم مثلا في مراكز متخصصة عن بعد مثلا في دورات،
وهذا الذي ذكرته قبل قضية المحاضن، وجود المحاضن التربوية سواء كانت يعني أونلاين أو أوفلاين أيا ما كانت، لكن هي فرصة حقيقة يمكن أن ينطلق من خلالها.
جميل، لابد أنه يملأ هذا الوقت بشيء مفيد هذا الكلام نافع.
هذا الكلام أيضا من التحديات أبو هشام، قضية الواقع المجتمعي. الواقع المجتمعي، الإنسان عندما ينظر للجيران يمنة ويسرى في الأمام، الكل في فترة الإجازة نائم، فبالتالي يقول: ترى كل الناس مريحين، فليش أنت تلزمني؟ الواقع المجتمعي قاتل، والمعالجة أنا دائما أبني في ابني أننا واقعنا هو نحن وليس هم، أسرتنا وليست أسر الآخرين، نحن من نبني نفسنا ولا ننتظر أن نستنسخ تجربة الآخرين، نستنسخ التجربة الناجحة لكن ليس بالضرورة أن نستنسخ التجربة السلبية، وبالتالي يعني على الأقل إظهار نماذج مجتمعية رائعة سيساعد على هذا الاتجاه. أيضا للأسف الشديد أنا أعتقد بأن من التحديات التي تواجهنا أن نبني أحيانا برامج لا تتناسب مع المرحلة أو ليس فيها مرونة، فأنا أريد إلا أن يتم الجدول في هذا الوقت، واتضح أن ذلك الوقت
الساعة الفلانية
لم يكن مناسبا، فبالتالي ألغي البرنامج. لو كان هناك مرونة أو برنامج مناسب أو أكثر سهولة أو أكثر يسر، ربما ساعد على عملية التأثير. للأسف الشديد من التحديات أن الإبن أو البنت لا يأنسون بقضاء الوقت مع الأسرة، وهذا سيعيدنا للنقطة الأولى التي ذكرت لك قبل قليل، نحن بحاجة إلى تعزيز مفهوم قدسية وقيمة ومنزلة الأسرة، وهذه لن تكون إلا عندما يشعروا بأن الأسرة هي المحتضن لهم،
هي منطقة الابتسامة، هي منطقة السعادة.
طب دكتور في آخر دقيقة سؤال أيضا وردنا، أكثر الأسئلة اليوم عن طريق يعني شبكات التواصل، موضوع المقارنة. يعني مثلا الأم تشتكي دائما أنه الأب دائما يقارن أولاده، لا تكون مثل ابن عمك أو تكون مثل فلان، فكيف موضوع المقارنة في
باختصار شديد وقلناها مرارا، أي مقارنة بالآخرين هو قتل لذلك الابن وقتل لتلك البنت. المقارنة الصحيحة هي مقارنة الابن بنفسه ومقارنة البنت بنفسها، كيف كان وكيف حدث وكيف يمكن أن يعود. أما أن أقارنه بالآخرين ولت له جزء من عملية الكراهة، وربما أشعرته بالنقص، وربما أشعرته بأن أنا أميل لذلك أكثر منك، وبالتالي ورلت نوع من الفجوة بيني وبينه. الصحيح هو أن أقارنه بنفسه، وفي ذات السياق أني ربما أذكر له نماذج إيجابية بدون عملية مقارنة مباشرة. لو كانت النماذج مثلا تاريخية، ولا كانت نماذج من مجتمعات يعني غير مقتربة من
شخص غير محدد، يعني
غير محدد ربما يساعد في هذا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير دكتور على هذه الحلقة الماتعة حقيقة. ومشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أشكر الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز، والشكر لكم على تواصلكم وتفاعلكم معنا. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.